أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلامنا يقع في التمهيد، وقد ذكر السيد الشهيد أعلى الله مقامه في هذا التمهيد أمورا أربعة. الأمر الأول في تعريف علم الأصول، والأمر الثاني في بيان موضوع علم الأصول، الأمر الثالث في تقسيمات الحكم الشرعي، والأمر الرابع في تقسيمات بحوث هذا الكتاب، أو الحلقة الثالثة. أما بالنسبة إلى الأمر الأول، فقد مشى السيد الشهيد على ديدا وعلى سيرة الأصوليين قبله، أنهم أول شيء كانوا يطرحونه في علم الأصول هو تعريفه، وكان يعرفون علم الأصول في تعاريف. طبعا تعريف كل علم أيضا ليس من مختصات علم الأصول ولا الأصوليين، وإنما تعريف كل علم هو ديدا العلماء في كل علم. الآن عندما ترجع إلى علم الطب، كتب التي كتبت في علم الطب في بدايتها تعريف لعلم الطب، الفيزياء كذلك، الكيمياء كذلك، باقي العلوم بشكل عام أول ما يتطلع الإنسان على علم هو تعريفه، حتى يعرف أنه ماذا يريد أن يقرأ، ماذا يريد أن يبحث، ما هي مسائل هذا العلم، وما هي أهداف وغايات هذا العلم. هذه كلها تدخل في تعريف علم من العلوم. يعني عندما نحن نقول مثلا علم الطب، تعريفه أنه علم يبحث عن الأمراض والأسقام للجسم. نحن بهذا التعريف بينا الغاية من العلم الطب، أن الغاية من علم الطب معالجة هذه الأمراض والأسقام. علم الفقه، تعريفه هو معرفة أحوال فعل المكلف من حيث الأحكام الخمسة. يعني معناته أنه نحن في علم الفقه نريد أن نستكشف الأحكام الخمسة وتكاليف الخمسة في شتى مجالات الحياة. إذن التعريف هو في الواقع يعني تعريف لكل العلم، من حيث المسائل، من حيث الموضوع، ومن حيث الغاية. يعني التعريف الجامع لابد أن يشتمل على ثلاثة أركان. الركن الأول يعرف لنا موضوع العلم الذي موضوع مشترك بين مسائله. الركن الثاني في التعريف أن يعرف لنا أو يعطي لنا رؤية ولو إجمالية عن مجموعة مسائل هذا العلم. والركن الثالث الغاية، لأنه نحن عندما عرفنا الموضوع وعرفنا المسائل بالمرتبة الثالثة راح نستكشف الغاية، أن الغاية والهدف من وراء هذا العلم ماذا. عندما عرفنا أن موضوع علم الطب مثلا بدن الإنسان أو جسم الإنسان، ومسائل علم الطب الأمراض والأسقام وعوارض هذا الجسم، في المرتبة الثالثة سنعرف الغاية، الغاية من هذا العلم معالجة الجسم والبدن، معالجة هذه الأحوال والعوارض. لذلك عندما نقول الطب هو علم يبحث عن أحوال وعوارض أو أمراض الجسم الإنساني، يعني علم يعطي لنا العلاج ومعالجة هذه الأمراض، هذه الغاية. إذا كان التعريف في كل علم مشتملا على هذه الأركان الثلاثة، الركن الأول الموضوع في ذلك العلم، والثاني المسائل في ذلك العلم، والثالث الغاية من ذلك العلم، هذا التعريف يقال أنه تعريف كامل. مع ذلك التعريف الكامل بالمعنى الفلسفي أو المنطقي عادة ما موجود. هذه النقطة نضيفها حتى بعد ذلك ندخل في تعريف علم الأصول. ليش؟ باعتبار أنه تعريف إما حد وإما رسم، والحد والرد إما تام وإما ناقص. التعريف الذي نحن نقول حد أو رسم هذا يرجع إلى ماهية الشيء، وعادة العلوم من حيث الماهية غامضة، لأن ماهية الأشياء ما تنكشف بهذه السهولة، بل بعض العلوم اعتبارية أصلا ما نقدر نميز لها أو نحدد لها ماهية، لأن الماهية ترجع إلى الحقائق، وبعض العلوم مسائلها أمور اعتبارية. يعني ما يصح تعبير مثلا نقول ماهية الوجوب ماذا، هذا تسامح. ماهية الوجوب ما له معنى، الوجوب مو حقيقة خارجية حتى نقول ماهيته ماذا. عندما نقول ماهية الوجوب الطلب الإلزامي أو ماهية الحرمة الترك الإلزامي، يعني نريد نعرف نقرب مفهوم الوجوب والحرمة. مفهوم الوجوب يعني طلب الإلزامي، مفهوم الحرمة يعني ترك إلزامي، مو أنه واقعا الوجوب له ماهية. الماهية تتركب من جنس وفصل حقيقيين، والجنس والفصل الحقيقي موجود فقط في الحقائق الخارجية مو في الأمور الاعتبارية. لذلك نحن هنا في تعاريف العلوم خصوصا كعلم الأصول وكعلم الفقه الذي معظم إن صح التعبير فوق 90% من مسائل علم الأصول الفقه مسائل اعتبارية، لأنها ما لها مساس وما لها علاقة بالحقائق والتكوينات والأمور الخارجية، وإنما هي أمور اعتبرها الشارع كوظائف كتكاليف في الشريعة إحنا كنا نلتزم بها، نعتقد بها قلبا ونعمل بها جوارحا وعملا، أما مو هي ماهيات وحقائق وفصول وأجناس. لذلك معظم المسائل الفقهية والأصولية اعتبارية. علم الأصول وعلم الفقه كسائر العلوم، العلم ما هو؟ مجموعة مسائل مشتركة في موضوعاتها ومتعددة ومتفاوتة في محمولاتها. هذه مسائل علم الأصول إذا كان معظمها أمورا اعتبارية، كذلك علم الفقه أصبح علم الفقه والأصول من العلوم الاعتبارية. بعد ما له معنى حتى نقول علم الأصول وعلم الفقه علم حقيقي. بناء على هذا لا نطلب في تعريف علم الأصول والفقه حدا ولا رسما، لأن العلم ليس علما عن الحقائق. احنا نتكلم عن حقيقة الأجسام أو العوارض أو الماهيات أو الجواهر حتى نأتي بحد ودرس، وإنما نأتي بتعريف يشير إلى مجموعة من المسائل تسمى بهذا العلم. لذلك تلاحظون من زمان شيخ الطوسي رحمة الله عليه إلى زماننا كل أصولي جاء بتعريفين انتقد وذكر إشكالات عليه، حتى سيد الشهيد رحمة الله عليه الآن أكو عدة إشكالات على تعريفه. بس إذا صار مجال إحنا في خلال المباحث الآتية ناوين أنه ننقد كلام السيد، المكان الذي يجي في رأينا إشكال أو مناقشة نطرحها، يعني لا يكون فقط هدفنا قراءة الكتاب وتوضيحه، نوسع شوية في المطالب حتى يصير عندنا تنوير أكثر في المسائل والتوسعة في المادة العلمية أكثر. كل التعاريف التي ذكرت لعلم الأصول وقعت موضعا للنقد والإشكال. مبدئيا احنا لا نعتقد أن هذه التعاريف حدود ولا رسوم، لأنها ليست تعريف عن ماهية الشيء، لأن علم الأصول ليس علم الماهيات وإنما علم بالاعتباريات. إذن التعريف لابد أن يكون له معيار واحد هنا، لا نطلب فيها الحد ولا نطلب فيها الرسم، وإنما يكون جامعا لأفراد مسائل هذا العلم ومانعا عن الأغيار، أي المسائل التي ليست من علم الأصول حتى نميز بينها وبين مسائل علم الأصول. ولذلك تجدون في كلمات الأصولين مثلا كلمات المحقق النائني، محقق الأصفهاني، محقق العراقي، سيد الخوي رحمة الله عليه، سيد الحكيم، الباقي العلماء كلهم خصوصا في هذه الآونة الأخيرة في القرن الأخير، تلاحظون دائما يركزون على أن هذا التعريف ليس مضطرد أو ليس منعكس، ليس جامعا ليس مانعا. ما يتكلمون عن الحد والرسم لأنه ليس مكاننا مكان الحد والرسم، مكاننا مكان الجامعية والمانعية. إذا كان التعريف جامعا يقال أنه منعكس، يعني يعكس ويشمل كل الأفراد. إذا كان التعريف مانعا عن الأغيار يقال أو يعبر عنه بالمضطرد، يعني يطرد الأغيار. لذلك أحيانا يناقش التعريف يقال ليس جامعا، يعني ما يشمل كل الأفراد، ليس منعكسا يعني ما يشمل كل الأفراد، ليس مضطردا يعني لا يدفع كل الأغيار بل ويشمل بعض الأغيار. فعلى هذه الرؤية الدقيقة عن تعريف علم الأصول أو الفقه نحن ندخل في تعريف الأصول، لا نطلب حدا ولا رسما ولا نريد أن نكشف ماهية من الماهيات، وإنما الذي موجود هو أن نأتي بتعريف يجمع المسائل المتشتتة في علم الأصول التي لها دور في الفقه، وندفع ونطلع ونخرج أو نخرج المسائل التي ليست من علم الأصول، فنطلب من وراء التعريف جامعا ومانعا، منعكسا ومضطردا. بعد أكثر من هذا ما يحتاج أنه نحن نتعب أنفسنا في التعريف، لأنه سالف انتفاء الموضوع. إحنا كلامنا ليس في الماهيات ولا في كشف الحقائق ولا في تصوير الحد ولا في تصوير الرسم. بناء على هذا عرف علم الأصول على لسان المشهور من الأصولين بأنه العلم بالقواعد الموحدة لاستنباط الحكم الشرعي. على هذا التعريف ذكرت إشكالات كثيرة، لعل الإشكالات الموجودة على هذا التعريف تبلغ 20 إشكالا. السيد الشهيد أشار إلى 3 منها، لعله في نظره هذه 3 أهمها، ولعله من باب الاختصار، لأنه إذا نريد نوسع هذه الحلقة الثالثة 4 أقسام بدل قسمين، فنكتفي ب3 إشكالات لتنوير الأفكار ولحركة علمية فقط، أنه نثبت تعريفا أقوى وأثبت. وإذا أجبنا عن الإشكالات فهو هذا التعريف يكفي، إذا ما أجبنا عن هذه الإشكالات مفروض نعدل إلى تعريف أقوى وأضبط. الإشكال الأول الذي ذكر على هذا التعريف وهو أيضا ليس من السيد الشهيد، يعني قبل السيد الشهيد، مذكور في الكتب الأصولية، أن هذا التعريف ليس مانعا عن الأغيار، يعني ليس مضطردا. شوفوا إحنا صغنا مقدمة على أساس هذه المقدمة قاعد ننتقد وندخل في التعريف أو نخرج من التعريف، حتى شنو، حتى تصير الرؤية واضحة من البداية، أنه إحنا ما نطلب الماهيات حتى ندوخ فيها ونجي نركز على تعريف دقيق جدا بحيث لا يرد عليه ولا إشكال واحد. هذا مو مطلوب، المطلوب أن يكون جامعا للأفراد ومانعا عن الأغيار. إشكال الأول أن هذا التعريف ليس مانع عن الأغيار، لأن هذا التعريف يشمل بعض القواعد الفقهية. من ذكرنا في التعريف ماذا؟ هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، تعريف جدا مختصر. من جملة القواعد الفقهية قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، مثلا البيع إذا كان صحيحا فيها ضمان أم لا؟ نعم. إذا كان فاسدا أيضا فيه ضمان، مع الفرق أنه عندما يكون صحيحا متعلق الضمان الأجرة المسمى، أما في صورة الفساد متعلق الضمان راح يكون أجرة المثل، إذا مثلي مثلي، إذا قيمي قيمي. الكلام مو في متعلق الضمان، الكلام في أصل الضمان، ما يضمن بصحيحه. يعني إذا أنت بعت كتابا إلى شخص وكان البيع صحيحا، أنت ضامن له الثمن. إذا أنت بعت هذا الكتاب إلى شخص وكان البيع فاسدا، أنت أيضا ضامن له إما الكتاب عينا وإما مثله أو قيمته، لأن يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. خب هذه قاعدة، هذه القاعدة نحن نستدل بها لاستنباط الحكم الشرعي، نستدل بهذه القاعدة على إثبات أنه الضمان ثابت في البيع الفاسد. فإذا صار من القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. الفقيه في مقام الإفتاء يأتي بهذه القاعدة ويقول البيع الربوي الفاسد فيها ضمان. نسأل الفقيه لماذا فيها ضمان؟ يستدل بهذه القاعدة، لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. إذن قاعدة ما يضمن من القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. فإذن عرض هذه القاعدة من المسائل الأصولية. فالتعريف ليس مانعا عن الأغيار، يعني بتعبير فني ليس مضطردا. هذا إشكال الأول. إشكال الثاني أن هذا التعريف ما يشمل الأصول العملية. إحنا الأصول نقسمه إلى قسمين، علم الأصول نصفه يعبر عنه بإصطلاح الأصولين بمباحث الألفاظ، ونصفه الثاني يعبر عنه بمباحث الأصول العملية الذي أو التي تبدأ من بحث البراءة ثم الاشتغال ثم الاستصحاب. يعني تقريبا نصف علم الأصول يحتوي على هذه المباحث، إطالة التخير بالنهاية وإطالة الاحتياط. خمس أصول عملية نحن نبحث عنها في علم الأصول. هذه الأصول العملية مفادها ماذا؟ مفادها أن الشاك في التكليف الشرعي وظيفته أنه يتبع إحدى هذه الأصول العملية. مثلا شك في أن هذا الشيء طاهر أو نجس، يجري إصالة الطهارة، يقول أنا في مقام الشك أحكم بالطهارة بمقتضى إصالة الطهارة. شك في أن زيد أمس صلى خلفه كان عادلا، اليوم هل بقي على العدالة أم لا؟ هل يجوز أو تجوز الصلاة خلفه أو لا؟ يستصحب بقاء عدالته فيصلي. هذا الذي يشك في العدالة بالاستصحاب ماذا يثبت؟ بالاستصحاب يثبت بقاء العدالة تعبدا، فإذا ليس فيها حكم شرعي. نعم يترتب على هذه العدالة جواز الائتمام وجواز صلاة الجماعة، ولكن الجواز ليس مستنبطا من الاستصحاب، وإنما المستنبط من الاستصحاب بقاء العدالة. فكذلك إصالة البراءة، أنا أشوف أن هذا الثوب أو اللحم الذي اشتريته من السوق هل هو حلال أو حرام، أقول الأصل البراءة ماكو مانع. خب إصالة البراءة التي أجريها عن الحرمة المشكوكة، أحتمل أن هذا الثوب مغصوب. خب إصالة البراءة التي أنا أجريها، إصالة البراءة لا تثبت الحكم الشرعي، وإنما تقول أنت ما دام لا تعلم بالغاص فكل شيء لك حلال كوظيفة شرعية مؤقتة. أما ما هو الحكم الشرعي في هذه الواقعة أو في هذا الثوب فلا تعلم بذلك. لذلك الأصول العملية التي هي نصف علم الأصول، هذه الأصول العملية ليست قواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. خب هذا التعريف ليس جامعا للأفراد. يعني بناء على هذا التعريف احنا نقتصر على مباحث الألفاظ، بعد لا نعمل ولا نتكلم في مباحث الأصول العملية، لأن مباحث الأصول العملية ليس مدلولها أو مضمونها استنباط حكم شرعي، غاية ما هناك بيان وظيفة شرعية مؤقتة. أنت الآن مقتضى البراءة يحل لك الأكل، مقتضى البراءة يحل لك لبس الثوب، مقتضى التخير أنت مخير بين الرواية الأولى والثانية، مقتضى الاحتياط احتياط عن المشتبه عن النجاسة المرددة بين إنائين، هذا كلها وظائف وليس فيها استنباط حكم شرعي. إذن التعريف ليس جامعا للأفراد. وأما الإشكال الثالث الذي ذكره السيد الشهيد، وهو أنه هذا التعريف أيضا نرجع مثل الإشكال الأول، أنه ليس مانعا عن الأغيار، لأن هناك بعض المسائل اللغوية تطرح في علم الأصول وهي في الواقع من المبادئ التصورية أو التطبيقية لمسائل علم الأصول، ولكن هذا التعريف يشملها فيقتضي أن نقول أنها من المسائل الأصولية. مثلا من جملتها هذا المثال ذكره السيد الشهيد، وهذا المثال موجود هم في الفقه يذكر أحيانا وأيضا في الأصول موجود، أنه الفقهاء يأتون في باب التيمم يقولون أن الله تعالى قال في كتابه الكريم فتيمموا صعيدا طيبا. ما هو المقصود من الصعيد؟ هل أن المقصود من الصعيد مطلق وجه الأرض أم أن المقصود خصوص التراب؟ إذا قلنا أن المقصود من الصعيد خصوص التراب، التيمم على الحصى، التيمم على الطين، التيمم على ورق الأشجار وأمثال ذلك، يصير فيه إشكال. إذا قلنا أنه مقصود من الصعيد مطلق وجه الأرض، فإن التيمم على هذه المصاريف كلها جائز. بناء على هذا نرجع إلى كتب أهل اللغة، أنهم فسروا الصعيد بماذا؟ هل هم فسروا الصعيد بالتراب أم فسروا الصعيد بمطلق وجه الأرض؟ الفقيه ماذا يعمل؟ الفقيه يقول أنا رجعت إلى كتب اللغة مثلا، وصار عندي ثقة وإطمئنان بأن المقصود من الصعيد مطلق وجه الأرض. لنتيجة هذا الرجوع وأن الصعيد مطلق وجه الأرض، ماذا؟ أنه أنا من وراء ذلك أقول في الفقه الصعيد هو مطلق وجه الأرض، إذن يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض. فاستنبطت وهذا التيمم من وراء مراجعة قول اللغويين. أما إذا راجعت قول اللغويين وحصل عندي الثقة أنه اللغويون يقولون أن الصعيد فقط التراب، أذكر في الرسائل العملية أنه لا يجوز وضع اليد في التيمم على مطلق وجه الأرض إلا إذا كان ترابا. إذن جواز التيمم على مطلق وجه الأرض، عدم جواز التيمم على مطلق وجه الأرض يرجع إلى هذه المسألة، أنه برجوعنا إلى قول اللغوي ماذا نستكشف؟ فإذا الرجوع إلى قول اللغوي في مسألة الصعيد صار من القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، إذا يدخل في التعريف. والحال أنه الرجوع إلى قول اللغوي هذا من المسائل التصديقية أو التصورية، يعني من المبادئ، يعني إحنا من البداية نعرف كلمة الصعيد شنو مفهومها، بعد ذلك نأتي إلى الآية الكريمة ونقول أن كلمة الصعيد وردت في الآية، فالمراد الجدي من هذه الكلمة عند الله تعالى هذا المفهوم. ولكن حسب هذا التعريف العلم بمفهوم الصعيد صار سببا لاستنباط حكم شرعي. هذه الإشكالات الثلاثة التي ذكرها السيد الشهيد. أما الإشكال الأول، سيد الشهيد بالنسبة للإشكال الأول قال أنه نحن يمكن أنه ندفع الإشكال الأول بملاحظة بسيطة في التعريف. الملاحظة البسيطة هذه أنه الحكم الشرعي الذي جاء في التعريف كيف نفسره؟ يمكن أن نفسر الحكم الشرعي بأحد التفسيرين لا ثالث لهما. التفسير الأول أن المقصود من الحكم الشرعي الحكم الشرعي الكلي. التفسير الثاني أن المقصود من الحكم الشرعي الحكم الشرعي الجزئي. ما هو المراد في تعريف علم الأصول؟ العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. ماذا يقصد من الحكم الشرعي هنا؟ إذا فسرنا الحكم الشرعي بالحكم الشرعي الكلي، الإشكال لم يكن واردا، لأن قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده هذا في الحقيقة ليس فيها استنباط للحكم الشرعي، وإنما هذه القاعدة هي مضمونها حكم شرعي. يعني هذه القاعدة هي نفسها حكم. نحن عندما نقول ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يعني ماذا؟ يعني أنه الضمان الثابت في الصحيح ثابت في الفاسد. أصلا مدلول المطابق للقاعدة هو حكم، ولكن هذا الحكم يطبق على مصادقه. مثلا نقول البيع الصحيح فيها ضمان، البيع الفاسد فيها ضمان، تطبيقا لهذه القاعدة. الإجارة الصحيحة فيها ضمان، الإجارة الفاسدة أيضا فيها ضمان. ولكن القواعد الأصولية ليس مضمونها حكم، وإنما هي قواعد تمهد ويمكن للفقيه أن يستعين بها لاستنباط الحكم الشرعي. مثلا صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، هذه قاعدة أصولية ومسألة أصولية. هذه المسألة الأصولية صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، مضمونها مو حكم شرعي، ولكن الفقيه يأتي في الفقه ويرى قوله تعالى أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، آمروا بالمعروف، ناهوا عن المنكر، هاي صيغ الأوامر. عندما يجد هذه الصيغ في الآيات وفي الروايات يقول أنا أعتقد أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب في الأصول، أستعين بهذه القاعدة أقول قوله تعالى أقيموا الصلاة أمر، والأمر ظاهر في الوجوب، إذن أستنتج أن قوله تعالى أقيموا الصلاة ظاهر في الوجوب. إذن هنا أستنبط الحكم الشرعي، فإذن الحكم الشرعي بالأساس ليس مضمون القاعدة والمسألة الأصولية، وإنما القاعدة والمسألة الأصولية دائما تقع كبرى قياس الاستنباط. يعني دائما نقول قوله تعالى آتوا الزكاة أمر الكبرى، وكل أمر ظاهر في الوجوب النتيجة قوله تعالى آتوا الزكاة ظاهر في الوجوب. أما قاعدة ما يؤمن بصحيحه وما يؤمن بفاسده، هذه القاعدة هي مضمونها صفحكم شرعي، مو استنباطكم شرعي. تفسير هذه القاعدة هذا الضمان الثابت في الصحيح يثبت أيضا في الفاسد، مو أنها قاعدة نستعين بها على استنباط الحكم الشرعي، ولكن الضمان الصحيح الذي يثبت في الفاسد هذه القاعدة نحن نجي نطبقها على صغرياتها وعلى مصادقها، الإجارة، البيع، عقد الهبة، عقد العارية، عقد الوديعة وأمثال ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. وبناء على هذا، هذا الإشكال الأول لم يكن إشكالا واردا على التعريف، لأن قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ليست من القواعد والمسائل الأصولية، لأنه أولا مضمونها هي حكم شرعي، لا أنها قاعدة تمهد لاستنباط الحكم الشرعي. ثانيا أن مضمونها ليس حكما كليا، وإنما هو حكم جزئي، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذا في الواقع صح القاعدة هي كلية، ولكن إحنا عندما نريد أن نستنبط بهذه القاعدة حكما نحكم على هذا البيع الفاسد بالضمان. أما نحن في قاعدة الأصولية عندما نقول صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، نريد أن نقول أن هذه القاعدة الأصولية نستنبط منها وجوب عند ظهور صيغة الأمر مطلقة، سواء كان ظهور صيغة الأمر كان في مورد الزكاة، كان في مورد الصلاة، كانت هذه صيغة الأمر في مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أم كانت صيغة الأمر في موارد ثانية. الكلام أن صيغة الأمر لو أثبتنا في علم الأصول أنها ظاهرة في الوجوب، فإن هذه الصيغة تكون قاعدة كلية يستعين بها الفقيه في جميع أبواب الفقه من دون خصوصية لباب دون باب. إذن هذا الإشكال الأول لا يرد على التعريف. الإشكال الثاني أنكم ذكرتم أنه التعريف لا يشمل الأصول العملية، لا يشمل الأصول العملية. هناك جوابان عن هذا الإشكال، وكلا الجوابين ليس من السير الشهيد وإنما من باقي الأصوليين، فالسير الشهيد لم يذكر القائلين بهذين الجوابين. الجواب الأول جواب صاحب الكفاية أعلى الله مقامه، صاحب الكفاية أجاب عن هذا الإشكال، قال نحن نضيف قيدا إلى هذا التعريف، يعني هذا التعريف ليس من التعاريف التعبدية والتوقيفية حتى نقتصر على التعريف من دون زيادة ونقيصة، هذا التعريف ناقص نضيف عليه قيدا ويشمل الأصول العملية. نقول العلم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو ما ينتهي إليه في مقام العمل، أو ما ينتهي إليه في مقام العمل يعني من الوظيفة، هذا يشمل الأصول العملية. يعني نتيجة القاعدة الأصولية والاستنباط أو الاستدلال بها، إما استنباط الحكم الشرعي كظهور صيغة الأمر في الوجود، وإما نتيجة مسألة الأصولية أنه نحن ننتهي في مقام العمل إلى وظيفته كالتمسك بإصالة البراءة وإصالة الاحتياط وإصالة الطهارة وأمثال ذلك من الأصول العملية. هذا الجواب جواب صاحب الكفاية. وطبعا السيد الشهيد رحمة الله عليه لم يناقش صاحب الكفاية هنا، احنا لا نناقش صاحب الكفاية، لا بأس بهذا الجواب. جواب الثاني هو جواب الذي ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه ونص عليه السيد الشهيد ولكن لم يذكر القائل، والقائل هو السيد الخوي، انه نحن نقول العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. الاستنباط الحكم الشرعي، الحكم الشرعي المقصود منه يعني المجعول شرعا، وهذا المجعول شرعا تارة يقال حكم اصطلاحا وتارة هو وظيفة شرعية. يعني المقصود من الحكم الشرعي مو احد الاحكام الخمسة، اعم من الاحكام الخمسة والوظائف الشرعية. فنفسر الحكم الشرعي بمفهوم واسع بحيث يشمل حتى مدلول ومضمون الأصول العملية، ونقول أن التعريف جامع للأفراد، يشمل مباحث الألفاظ ويشمل القسم الثاني من علم الأصول وهو مباحث الأصول العملية، والتعريف تعريف كامل. وأما الإشكال الثالث سيأتي الجواب عنه، بطبق هذا المقدار من التعريف والبحث. تمهيد تعريف علم الأصول هذا أمر الأول، موضوع علم الأصول أمر الثاني، الحكم الشرعي وتقسيماته هذا أمر الثالث، تقسيم بحوث الكتاب هذا أمر الرابع. أما الأمر الأول فقد عرف علم الأصول في لسان المشهور بين الأصوليين طبعا بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وقد لوحظ على هذا التعريف ملاحظات كثيرة، ولكن نشير إلى ثلاثة منها. أولا بأن هذا التعريف يشمل القواعد الفقهية كقاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لأن هذه القاعدة يمكن أن نعتمد عليها ونستنبط منها الضمان في الفاسد، وهذا أيضا استنباط لحكم شرعي. هذا الإشكال فنيا وعلميا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى هذه النقطة، أن التعريف ليس مانعا عن الأغيار، وثانيا بأنه لا يشمل الأصول العملية لأنها مجرد أدلة عملية وليست أدلة محرزة، يعني لا تحرز لنا حكما شرعيا وإنما فقط تبين لنا وظيفة عملية، فلا يثبت بالأصول العملية الحكم الشرعي، وإنما تحدد بالأصول العملية الوظيفة العملية. إذا نضيف إليها هذا القيد بعد أوضح يصير، الوظيفة العملية المؤقتة، لأن الأصل عملي حجة ما دام لم تقم إمارة على الحكم الشرعي، فإذا أقيمت إمارة على الحكم الشرعي بطل الأصل. مثلا أنت أجريت أصالة الطهارة أو الحلية في هذا الثوب وصليت فيه، ولكن بعد ذلك انكشف لك أن الثوب كان نجسا، بعد لا وجه لإصالة الطهارة، أو انكشف لك أن هذا الثوب مغصوب، إذا بعد لا وجه للغصب لإصالة الحلية عفوا، لأن إصالة الحلية مداها قبل كشف الواقع، إصالة الطهارة مداها قبل الوصول إلى الواقع، أما إذا وصلت إلى الواقع بعد الأصل ما له معنى. لذلك يعبر عن الوظيفة العملية المؤقتة. نعم أحيانا هاي المؤقتة تمشي مع الإنسان إلى آخر عمره، يعني بعض مرات الواقع ما ينكشف إلا يوم القيامة، هذا بعد هيك بحث آخر، بس ولكن بشكل عام الأصول العملية مضمونها الوظيفة العملية المؤقتة. ليش؟ لأنه ما دام لم تكن هناك إمارة معتبرة على خلافها بهذا القيد. سيليت أنه دائما ما ينكشف إلى آخر العمر، لأن الإنسان عادة عندما ينكشف يبتلى. مثلا أنت باب المثال اشتريت بيت دار سكنت فيه بعد 20 سنة انكشف لك ان هذا مقصود تبتلي. اما اذا انكشف لك يوم القيامة بعد ما فيه ابتلاء. وثالثا بانه اي التعريف المذكور يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحوض، وشرحنا ذلك انه نحن اذا استظهرنا من كلمة الصعيد مطلق وجه الارض جاز التيمم حتى على الطين. اذا قلنا انه لا هذه الكلمة فقط ظاهرة في التراب اذا راح يصير اشكال في الطين وما شاكل الطين. اما الملاحظة الاولى يعني اشكال الاول فتندفع لان المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف المتقدم جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، فالقاعدة الأصولية ما يستنتج منها ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل. يعني ماذا؟ يعني نحن نستنبط حكما كليا ثم نطبقه على موضوعاته، ولكن القاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل. يعني هي بنفسها حكم شرعي، انما نحن نقول قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذه القاعدة حجة. معناته شنو؟ يعني ان الضمان الثابت في الصحيح ثابت في الفاسد، ثبوت الضمان في الفاسد هو مضمون القاعدة، مو ان القاعدة دليل على ثبوت الضمان، بخلاف القاعدة الاصولية. عندما نقول ظهور صيغة الامر في الوجوب، ظهور صيغة الامر هي مسألة اصولية نبحث في الوصول كما سيأتي بحثه ان شاء الله، ولكن هذا الظهور يكون دليلا على ان قوله تعالى اوفوا بالعقول ظاهر بالوجوب ويدل على الوجوب. يعني هذا يكون مستند الحكم الشرعي مو ان نفسه حكم شرعي. ولا يستنتج منها يعني من القاعدة الفقهية إلا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلات ذلك الجعل. أي جعل؟ الجعل الذي هو مضمون القاعدة مباشرة. ففرق كبير بين حجية خبر الثقة أو حجية ظهور الأمر في الوجوب والقاعدة الفقهية المشار إليها، يعني ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. لأن الأولى يعني حجة خبر الثقة يثبت بها جعل وجوب السورة تارة إذا كان مضمون الخبر وجوب السورة، وجعل حرمة العصير العنبي إذا كان مضمون الخبر حرمة العصير العنبي، وثالثة عدالة الإنسان، رابعة اجتهاد المجتهد، خامسة أعلمية هذا المجتهد وما شاكل ذلك. هذه كلها أحكام شرعية تثبت بالقاعدة الأصولية وهي حجة خبر الثقل. أما قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده هو نفسه حكم شرعي مو دليل على الحكم الشرعي. وهكذا فهي أصولية. وأما الثانية يعني قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي. هنا قد واحد يقول أنتم ذكرتم في الشرح أنه مضمون القاعدة الأصولية جعل الحكم الكلي، مضمون القاعدة الفقهية جعل الحكم الجزئي. كيف تقولون هنا في قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسدة أن هذه القاعدة تطبق على موضوعاتها وصغرياتها؟ فإذا هذه القاعدة تطبق على صغرياتها هذا معناته شنو؟ أن هذه القاعدة كلية. سيد الشهيد ملتفت إلى هذا الإشكال، هذا الإشكال مطوي في عبارة سيد الشهيد. شي يقول السيد؟ يقول الحكم جزئي ولكن الموضوع كلي. فالتطبيقات تأتي من أين؟ من وراء الموضوع. الآن خل أوضح المطلب أكثر. إحنا في قاعدة ما يضمن بصحيح وما بفاسده الموضوع عندنا ما هو؟ الموضوع ما موضوع يضمن الحكم. كلمة ما شنو المقصود منها؟ الشيء الذي يضمن في صحيحه يضمن في فاسده. خب الشيء كله يشمل البيع، يشمل الإجارة، يشمل الهبة، يشمل الوقف، يشمل كل العقود، صحيح؟ إذن ما يضمن، أما يضمن الضمان الذي موجود
هذا الضمان ليس كلي.
لماذا؟ لأن هذا الضمان لا يثبت إلا على موضوع معين. على الشيء وهو الكلي فيها ضمان؟ ما في ضمان. احنا عندما نثبت الضمان وين نثبته؟ نقول البيع من مصادق الشيء، والشيء ثبت فيها الضمان، اذا الضمان اين يثبت؟ يثبت في البيع. ففي الحقيقة موضوع الضمان دائما يكون اما البيع اما الاجارة اما الهبة اما الوقف وامثال ذلك. اذا الضمان الذي يثبت بالقاعدة دائما راح يكون جزئيا مو كليا، لانه دائما راح يثبت في الموضوعات المعينة، والا الشيء بما هو الشيء ما له معنى ان يكون فيها ضمان. فقط الشيء وهو موضوع هذه القاعدة كلي وله تطبيقات ومصادق البيت الإجارة الهبة وأمثال ذلك. أما نحن عندما نستدل بهذه القاعدة، أنا الفقيه أأتي بهذه القاعدة وأقول هذا بيع والبيع صحيحه فيها ضمان ففاسده فيها ضمان، هذا حكم جزئي راح يصير، لأن الضمان الذي راح يثبته هنا ما راح يشمل غير البيع، هذا الضمان راح يختص بالبيع فقط، وخصوصا هذا الفرد من البيع، لأن هذا الفرد أنه إذا كان صحيحا كان فيها ضمان، الآن هذا الفرد إذا كان فاسدا يكون فيها ضمان. وهذا يختلف جوهرا عن القاعدة الأصولية. في القاعدة الأصولية الموضوع والحكم كلاهما كلي. نحن نقول خبر الثقة حجة، أي مسألة أصولية، قاعدة أصولية. خبر الثقة، خبر من كان؟ محمد بن مسلم، زرارة، أبو بصير، عمار الصاباطي، ابن أبي عفور، أي واحد كان، خبر الثقة كلي. حجية خبر الثقة الذي هذا حكم، هذا الحكم الكلي. نحن نقول هذا الخبر مع حجيته قاعدة أصولية، نجعل هذه القاعدة حجة في الثقة، يعني يستعين بهذه القاعدة الفقيه في الثقة. ولكن في أين؟ في خصوص كتاب البيع، كتاب الإجارة؟ لا، كل خبر ثقة جاء في الفقه في أي باب من أبواب الفقهية الفقهية تدل به على حجية مضمونه. الذي يثبت مضمونه ماذا راح يكون؟ راح يكون أيضا كلي، لأنه مثلا خبر الثقة يقول صلاة الظهر واجبة، الفقهي يقول صلاة الظهر واجبة كليا. الخبر الثقة يقول عصير العنب حرام، يقول عصير العنب حرام كليا، يعني تثبت الحرمة كليا من دون فرق في كل زمان وفي كل مكان وفي من جميع الجهات. لذلك مضمون خبر الثقة، حجية خبر الثقة كله كلي، وما يستنبط بحجية خبر الثقة راح يكون كليا. لماذا؟ لأن ما يستنبط بحجية خبر الثقة مضمون الخبر، مضمون الخبر أعم من أن يكون وجوبا، حرمة، صحة، فسادة، وهذا الوجوب والحرمة يكون في البيع، في الإجارة، في العقد، في أي مكان يكون. إذن دائما نحن بمسألة حجية خبر الواحد الثقة نستنبط الحكم الشرعي الكلي، بخلاف هذه القاعدة وأمثالها. في هذه القاعدة وأمثالها الموضوع كلي، ولكن الحكم المستنبط في الفقه ليس كليا. الفقيه يستدل بهذه القاعدة على ثبوت الضمان في هذا البيع الفاسد الذي استفتي فيه، سألوا الفقه أن هذا البيع الفاسد فيها ضمان أم لا، يقول نعم فيها ضمان بقاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد. أما عندما نقول الفقيه أنه هل أن السورة واجبة أم لا، الصلاة واجبة أم لا، العصير العنب حرام أم لا، هذه كلها أحكام كلية، هذه الأحكام الكلية يقول منشأها حجية خبر الثقة. ولذلك دائما مسألة الأصولية تقع كبرى القياس، أما المسألة الفقهية لا تقع كبرى القياس، وإنما تقع أحيانا صغرى القياس وفيها كبرى، بس ولكن النتيجة راح تكون حكم جزئي لا حكم كلي. سيد الشهيد يشير إلى هذه النقطة بتلويح طبعا مو بصراحة، يقول وأما الثانية، يعني قاعدة ما يضمن بصحيح وما بفاسدة، فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي. لاحظوا ما قال جعل شرعي كلي للضمان، لأن مفاد القاعدة الضمان الكلي صح، بس ولكن لأن الموضوع هو الشيء وكلمة ما، ولكن عندما يستنبط الفقيه من هذه القاعدة دائما يستنبط حكما جزئيا، لأن هذه القاعدة بكليتها ليست مورد استنباط الفقيه. الذي مورد استنباط الفقيه هو البيع الفاسد، الإجارة الفاسدة، هنا يجي ويستنبط الحكم الشرعي الضمان من هذه القاعدة، وبتطبيقه يعني تطبيق ذلك الموضوع الكلي على مصادقه المختلفة كالإجارة والبيع مثلا، نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد، وهو مضمون القاعدة، ما يؤمن بصحيحة يؤمن بفاسدة. إذن هنا نقدر نقول أن مضمون قاعدة الأصولية استنباط حكم كلي، مضمون القاعدة الفقهية استنباط حكم جزئي. وأما الملاحظة الثانية فقد يجاب عليها تارة بإضافة قيد إلى التعريف. من أضاف هذا القيد؟ صاحب الكفاية، وهو أو التي ينتهي إليها في مقام العمل كما صنع صاحب الكفاية. إذن يكون المقصود ماذا؟ أنه أو التي ينتهي إليها في مقام العمل يعني أصول العملية. وأخرى، هذا الأخرى لمن؟ للسيد الخوي رحمة الله عليه، بتفسير الاستنباط كما ذكره السيد الخوي بمعنى الإثبات التنجيزي والتعبيري. يعني نحن عندما نقول نستنبط الحكم الشرعي، هنا نوسع، نستنبط الحكم الشرعي يعني شنو؟ يعني نستنتج منجزا ومعذرا عن التكاليف. والمنجز والمعذر أعم من أن يكون حكما أو وظيفة، وهو إثبات تشترك فيه الأدلة المحرزة يعني الآيات والروايات والإمارات والأصول العملية مع، لأن جميعها منجزة ومعذرة. التنجيز والتعديل شنو مقصود منه؟ المقصود من التنجيز والتعديل يعني الحجة، الحجة الشرعية لا تخلو من صورتين لا ثالث لهما. الحجة الشرعية إما مضمونها تصادف الواقع يسمى تنجيز، يعني المكلف يوم القيامة إذا لم يأت بهذه الحجة يعاقب، المولى يقول له أنه نجزت عليك وجعلت هذا الحكم الشرعي فعليا عليك. التعذير شنو مقصود؟ أنه هذه الحجة لم تصادف الواقع، قام دليل على وجوب صلاة الجمعة وأنت صليت صلاة الجمعة، ولكن يوم القيامة اكتشف أن صلاة الجمعة ما كانت واجبة، هذا يكون معذرا. يعني أنت يوم القيامة لا تعاقب على مخالفتك لترك صلاة الظهر. فالمقصود من المنجز والمعبر هذا في الحجة. سيد الخوي ماذا يقول؟ يقول نحن نقول العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، هاي كلمة الاستنباط هنا نفسرها يعني إثبات التنجيز والتعذير الشرعي. طب إثبات التنجيز والتعذير الشرعي أعم مما كان هذا الإثبات إثباتا بحكم أم كان إثباتا بأصل عملي. أنا اعتمدت على إصالة الطهارة وصليت في ثوبي، بعدين انكشف أن الثوب كان نجسا، نقول هذا منجز ومعذر، أنا كنت معذورا في ذلك لأنه كان عندي حجة على الطهارة. وأما الملاحظة الثالثة فهي بيانها إن شاء الله.